بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أعتقد أننا وصلنا إلى خواتيم الحديث عن العقوبات الحدية في كتاب الله سبحانه وتعالى، عن سلسلة مؤتمرات عقدتها المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة المنبثقة عن جامعة الدول العربية. وكانت هيئة الأمم المتحدة قد أرسلت ويليام كليفورد هذا مراقبا لهذه المؤتمرات. قلت في الحلقة الماضية أنه رفع تقريرا مؤلفا من 25 صفحة فولسكام أودعه مشاعر الرعب والخوف الذي انتابته مما سماه احتمال انبعاث إسلامي جاد في المجتمعات العربية الإسلامية، وذكر أن هذا الانبعاث الإسلامي الجاد إذا انطلق فعلا فلسوف يكون ذلك خطرا على الحضارة الغربية، ولسوف يكون حضرا على القوى السياسية والعسكرية في الغرب. وبرر مخاوفه هذه من أن هنالك قوتين في المجتمعات العربية إذا استيقظتا وتعاونتا وتفاعلتا فإن من الراجح هيبة الدول الغربية وما تتمتع به من قوة ونفوذ. هاتان القوتان الخطيرتان هما القوة المعنوية التي تتجلى فيما يسميه هكذا انبعاث إسلامي جاد، وفي القوى المادية المتمثلة في امتلاك المجتمعات العربية لينابيع النفط. نعم، أنا ألخص الذي ذكرته في الحلقة الماضية لأبني عليه بقية ما ينبغي أن نعلم. نعم، ثم إنه يقترح بناء على هذا الخطر الذي يقرع أجراسه على سمع العالم الغربي والدوائر الغربية، يقترح أن يعمل الغرب في أسرع وقت على امتلاك ينابيع النفط في المجتمعات العربية، وعلى عرقلة المساعي الهادفة إلى انبعاث إسلامي جاد. ثم ذكرت أن كليفورد هذا في تقريره الذي رفعه إلى الدوائر الغربية يحاول أن يضع أمام الغرب صورة تبعث على الاشمئزاز جدا من ما يتضمنه القرآن من أحكام تشريعية، فهو يصور للغربيين أن القرآن فيه نثار من الأحكام والقوانين المبعثرة التي لا تجمعها وحدة موضوعية ولا تجد رابطة بينها كشبكة جسر يصل هذه القوانين بعضها ببعض، وإنما هي عبارة عن أصداء لما يعني أفرزته الروح القبائلية عند العرب، فهي تعبر عن القسوة والجلافة التي كانت موجودة عند الأعراب وفي البادية العربية. يرسم هذا التقرير القرآن بهذه الصورة، ولسوف نتابع ذلك الآن. نعم، لماذا؟ دعوني أؤجل الإجابة عن هذا السؤال إلى النهاية. نعم، لاحظوا ماذا يقول. يقرر الكاتب أن القرآن، طبعا التقرير مرفوع إلى المجتمعات الغربية، إلى الدوائر الغربية وليس إلى المجتمعات الإسلامية قطعا. لو أن هذا التقرير وجهه إلى المجتمعات الإسلامية لما ذكر هذا الكلام إطلاقا بشكل من الأشكال. يقرر أن القرآن الذي، هذا كلامه، الذي يتولى رسم العقوبات الحدية ليس أكثر من وصايا مبعثرة ومتباينة ولا رابطة بينها، وأن القوانين التي شرعتها غير مكتملة ولم توضع بطريقة منهجية. ثم هذا كلامه، إن الفقهاء الذين جاءوا من بعد أضافوا إلى القرآن ما هداهم إليه أفكارهم القانونية، نعم من بعد، وأدخلوا ذلك تخليدا له تحت اسم السنة. ثم يضرب الكاتب كليفورد يضرب مثالا لهذا الذي يقول بالسرقة، فيقول إن القيود المنوطة بالسرقة التي تخضع لإقامة الحد إنما ظهرت تدريجا، لاحظوا ما يقول، إنما ظهرت تدريجا وارتبطت بها فيما بعد على مر السنين، حيث تطورت القواعد التي ميزت بين أنواع السرقة، فأصبح العقاب لا يطبق حينما لا تكون الملكية واضحة، وحينما لا تكون الأموال قد خرجت فعلا من حيازة شخص آخر. يعني أن القرآن جاء بهذه الأحكام البدائية المبعثرة التي لا رابطة بينها، والتي نعم تصور جلافة الطبع العربي وقسوته وما إلى ذلك، ثم إن أفكارا قانونية جاءت من بعد في القرن الثالث أو الرابع مثلا أضافت من عندها إلى القرآن ما طاب لها أن تضيفه، وحاولت أن تتمم الصورة القانونية المبعثرة وأن تجمع بين نثارها، نعم فيما بعد، وأطلقت على هذه العملية السنة. الواقع أنه ليست هنالك لا سنة ولا شيء، وإنما هي أفكار قانونية نعم أضافت إلى ما هو موجود في القرآن أفكارها التي نعم اخترعتها من عندها من أجل أن تتمم الرسم القانوني المتكامل لما هو موجود في القرآن. نعم، يعني أنه لا توجد لا سنة ولا شيء، وأن هنالك عبارة عن أشخاص اخترعوا اسم السنة من أجل أن يمرروا ما يشاءون من الأحكام التكميلية التفصيلية، نعم، ويجعلوها كسوة للقرآن. لماذا يصور ويليام كليفورد القرآن بهذه الصورة وأحكام الشريعة الإسلامية العجيبة المتكاملة التي ذهل لتكاملها القانونيون في كل عصر، لماذا يضعها يجعل لها هذه الصورة أمام الغربيين؟ سبب أيها الإخوة ما أشرت إليه في آخر الحلقة الماضية، ويليام كليفورد يخشى وهو يحذر الغرب من انبعاث إسلامي جاد في المجتمعات العربية. يقول إن تم هذا الانبعاث ولم يقف الغرب في وجهه فلسوف يقضي على وجود الحضاري للمجتمعات الغربية، ولسوف يقضي على النفوذ السياسي والعسكري للمجتمعات الغربية. طبعا هذا الكلام إذا سمعه الرجل الغربي سيعجب من أن يكون للإسلام الجاد المنبعث مثل هذا النفوذ. إذن ينبغي أن ندرس هذا الإسلام وينبغي أن نتعرف عليه. والرجل الغربي كما قلت لكم نعم عنده طبيعة الفضول، الرغبة في التعرف على كل ما يسمع. نعم، وهذا الوصف له جانب إيجابي بمقدار ما قد يكون له من جانب سلبي أيضا. فمن أجل أن لا نعم يتجه الرجل الغربي الذي يرى يقرأ هذا التقرير إلى دراسة الإسلام فيتأثر به فيصطدم به ويتحول إلى مسلم، وضع أمامه هذه الصورة التي تبعث على الاشمئزاز والتقزز. مسخ الحقيقة القرآنية، هذا المسخ من أجل أن يوحي إلى الرجل الغربي أن لا يلتفت أي التفاتة جادة إلى معرفة الإسلام ومعرفة الشريعة الإسلامية، وأن يدرك أن وقته الثمين أغلى بكثير من أن ينفقه في التعرف على القرآن الذي هو عبارة عن نسار من الأفكار التي هي انعكاس للأفكار القبلية البدائية إلى آخر ما هنالك. هذا ما كان يقصده. ولو أن ويليام كليفورد علم أن تقريره هذا سيقع في أيدي المسلمين ولسوف يتدارته المسلمون، لما قال هذا الكلام الأرعن الذي لا يؤيده الواقع بشكل من الأشكال. طيب الآن السؤال الذي أريد أن أطرحه على نفسي وعلى كل منكم هو: من أين جاء كليفورد هذا التصور؟ تصور أن القرآن عبارة عن ما ذكرته لكم، التصور الذي قاله عبارة عن أفكار بدائية هي أصداء لما كان عند القبائل العربية من تصورات قبلية بدائية يعني يعوزها تصور القيم الاجتماعية وما إلى ذلك. ثم مع الزمن بعد قرن قرنين ثلاثة قرون تكاملت البنية التشريعية وأضيف إلى القرآن نعم ما جعل لهذا التشريع تكاملا وجوديا. طيب، ولا في سنة ولا شيء، هؤلاء أصحاب الأفكار القانونية المتميزة العرب الذين جاءوا من بعد نعم من أجل أن يخلدوا أفكارهم ألصقوها بالقرآن. والطريقة التي بها ألصقوها في القرآن أنهم فكروا ثم فكروا اخترعوا شيء اسمه السنة. نعم، ألتقوا أفكارهم الحديثة هذه بالسنة التي قالوا إنها موروثة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي هو الذي أضاف إلى القرآن هذه التتمات. من أين جاء كليفورد بهذا؟ الواقع أن كليفورد نعم نقل هذه الأفكار من مستشرق ألماني معروف اسمه شاخت. شاخت له كتاب تحدث فيه عن الشريعة الإسلامية ووضع خياله واسطة بينه وبين الورق، وأخذ يستعين بخياله ليكتب ما يشاء وما تدفعه إليه عصبيته الرعناء. فقال: الشريعة الإسلامية عبارة عن نسيج قانوني يبعث فعلا على الإعجاب، لكن هذا النسيج القانوني ليس الفضل فيه لا إلى القرآن ولا إلى محمد عليه الصلاة والسلام. القرآن عبارة عن مجموعة أحكام متناثرة نعم لا يمكن أن يرى فيها الإنسان القانوني بنية قانونية متكاملة أبدا. لكن فيما بعد في أواخر القرن الأول والثاني والثالث ظهر أشخاص أصحاب أفكار قانونية متميزة، فنعم سجلوا أفكارهم القانونية في كل قضايا المجتمع. من أجل أن يخلدوها ألصقوها بالقرآن. كيف يلصقونها بالقرآن؟ اخترعوا في سبيل ذلك ما سموه السنة. السنة ليست موجودة ولا شيء، اخترعوا أحاديث تتحدث عن تتمات وتفصيلات لأحكام السرقة لعقوبات السرقة، تتحدث عن تفصيلات تتعلق ما يتعلق بالزنا بالقتل بالتعازير وما إلى ذلك نعم، وخلدوا أفكارهم هذه بهذه الطريقة. شخص قال هذا الكلام، وويليام كليفورد نقل هذا الكلام عنه ليجعل من هذا الكلام صورة تبعث الاشمئزاز والتقزز كما قلت لكم في نفوس الغربيين عندما يريدون أن يسمعوا كلمة عن الإسلام أو عن القرآن. وهنا نعم أفتح نافذة أيضا لقصة ضمن هذه القصة للعبرة، ولكي نعلم مدى موضوعية الإنسان المسلم الذي ربي في ظلال الإسلام، وكيف أن الإسلام يحرره من العصبية، يحرره من العناد، يحرره من الأنا، ويضعه أمام أعلى 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 درجات التحرر. هذا التحرر الذي لا يرى أمامه إلا مقياسا واحدا، هو المقياس الإنساني الصافي عن الشوائب، إلى جانب النظرة الغربية التي هي أسيرة العصبية والعناد والاستكبار، وهي أبعد ما تكون عن التحرر وأبعد ما تكون عن التفاعل مع القيم الإنسانية الصافية عن الشوائب. طبعا إلا الأفكار، إلا الأشخاص، أنا أتحدث عن الأشخاص الذين يقرؤون ويدرسون ويعلمون ويتعلمون، أتحدث عن تيار القيادات الغربية. نعم، كان لنا صديق اسمه الدكتور أمين المصري، أستاذ في جامعة دمشق في كلية الشريعة، يحدث أنه ذهب إلى أوروبا، إلى بريطانيا، إلى لندن، من أجل أن يتابع دراسته وينال درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية. وفعلا سجل في إحدى الجامعات في لندن، نعم، موضوع رسالته كانت دراسة لأفكار شخص من خلال كتابه الذي ذكرته لكم. رحب المشرف أيما ترحيب باختياره لهذا الموضوع، ظن منه أنه سيؤيد شخص فيما قد ذهب إليه. يقول الدكتور أمين المصري: لم يحجني العمل في هذه الرسالة سوى أن أرجع إلى ما قد نقله شخص عن المصادر العربية لأجد الكذب والافتراءات العجيبة التي سجلها في كتابه على النقول التي ينقلها من المصادر العربية والإسلامية. كان عملي مجرد مقارنة بين ما ينقل وبين ما يوجد في المصدر. في مرحلة من المراحل أطلعت المشرف على القدر الذي كتبته، فقال لي: إنك إن سرت على هذا المنوال لا يمكن أن تنال درجة الدكتوراه أبدا. قلت له: لماذا؟ قال: لأنك تكتب عن شخص بهذه الطريقة. قال: ولكني أكتب الحق، إذا كنت مخطئا فيما أقول ينبغي أن أقاضى. نعم، قال: دعك من هذا، لن تستطيع أن تنال درجة الدكتوراه ما دمت تكتب عن شخص بهذه الطريقة. يقول الدكتور أمين: فأثار هذا عندي مزيدا من التعلق بهذا الموضوع، وانتقلت من تلك الجامعة إلى جامعة كامبريدج، وقيل لي عن أستاذ اسمه آربوري، هو أقل أساتذة تلك الجامعة عصبية، وأنه متحرر وأنه موضوعي. ذهبت إليه ورأيت أن من حسن الحظ أن أتعرف على هذا الإنسان وأن أجعل رسالتي عن طريقه. رحب ثم بادئ الأمر وأخذت أتابع. طبعا المتابعة عبارة عن ماذا؟ عن تصويب للأخطاء الكثيرة الفظيعة التي، نعم، لا أقول وقع فيها، بل تعمد أن يقع فيها شخص، تعمد يعني افتراء، هذا ليس كذب وإنما هو افتراء. يقول: في جلسة من الجلسات وأنا أطلع أربري على ما أكتب، قال لي: يعني أنت لماذا يعني حريص على أن تدرس شخص؟ قال لي: أنني أريد أن أعرف الحقيقة وأريد أن أكشف الحق. فقال له: ولكنني أنصحك أن لا تكتب عن شخص بهذه الطريقة إذا كنت تريد أن تنال درجة الدكتوراه. قلت لماذا؟ إن كنت أنا مصيبا ينبغي أن ترحب بالحق الذي أقوله، إن كنت أنا مخطئا صور لي. قال له أربري: شخص نحن ندرسه في جامعاتنا، دعكم أنتم في جامعاتكم تجاهلوا لا تدرسوا، نحن إنما ندرسه في جامعاتنا فقط. يقول دكتور أمير المصري: حاولت جاهدا، قال لي: أنا بوسعي أن أوافق، ولكن الجامعة لا يمكن أن تعطيك شهادة دكتوراه وأنت تنتقد شخص. كان هذا سببا لأن يحول الدكتور أمين المصري رحمه الله اختصاصه عن دراسة الشريعة الإسلامية إلى دراسة علم النفس التربوي. هذه حقيقة سجلتها نعم في بعض كتبي، وينبغي أن ندرس هذه الحقيقة وأن نعود إليها بين الحين والآخر، لنعلم أن الغرب لا يتمتع أبدا بما يزعم أنه يتمتع به من الموضوعية نهائيا. العصبية هي التي تقوده فيما يدرس، العصبية هي التي تقوده فيما يفعل ويخترع، العصبية هي التي تقوده في حواراته المختلفة. طبعا أنا أبرئ الشارع الغربي، أنا أتحدث عن دوائر الغربية. نعم، إذا شخص هو هذا. وويليام كليفورد نقل أفكاره هذه عن شخص. وأعود فأقول لكم، أنا كتبت تقريرا ضافيا عن هذا، عفوا بيانا ضافيا وتحليلا موسعا عن هذا التقرير، وأعدت التقرير والتحليل لمجلة المحامين في سوريا، وكان المفروض أن ينشر كل من التقرير وكل من البيان أو التحليل الذي كتبته كما طلب مني، ولكن لا التقرير نشر ولا التحليل عنه نشر، والله أعلم عن السبب الذي اقتضى ذلك. نعم، هذا الذيل لما ذكرناه من الحديث عن حدود العقوبات في كتاب الله عز وجل والأحكام التفصيلية البيانية التي تحدثنا عنها في ذلك، قارنوا بينها وبين هذا الذي يزعمه ويليام كليفورد من أن الفقهاء الذين جاءوا بعد قرن أو قرنين من نزول القرآن هم الذي أضافوا هذه التفاصيل إلى ما يذكره القرآن. أظن ويليام كليفورد الذي تعرف على القرآن لا يغيب عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، فإن الحاكم لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. هذا الذي قاله رسول الله لم يعني يقله بعد قرن أو قرنين من الزمن، رسول الله قاله، وهو جزء من سنة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قيد العقوبات الحدية بما قيدها به من شروط وضوابط وما إلى ذلك، وعندما قيدها بما قيدها به من ضوابط إنما ذلك كان ذلك كله وحيا من عند الله سبحانه وتعالى، وإنما فعل ذلك بأمر من الله القائل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ويليام كليفورد يعلم هذا، لكنه يخاطب المجتمع الغربي الذي يستطيع أن يكذب عليه كما يشاء، ويستطيع أن يفتري أيضا على قرآننا كما يشاء. ومرة أخرى أقول لكم، لو أن ويليام كليفورد علم أن تقريره هذا سيتجه إلى العالم العربي لأمسك قلمه عن هذا الافتراء. نعم، لكن علم أن المجتمعات الغربية مجتمعات بعيدة لا تعلم الحقيقة. المهم أنه يريد أن يصل إلى موقف وهو أن يصد الفكر الغربي عن دراسة القرآن. بقي أن أقول شيئا وأيضا تتم لموضوعنا هذا، وهو من الأهمية بمكان، أشك أن الوقت يساعدني، لكنني سأذكر خلاصة عن هذا الموضوع وأعدكم بأن أفصل الحديث فيه في الحلقة الآتية. وفي تقرير ويليام كليفورد هذا كلام كثير عن الحضارة الغربية والمجتمعات الإسلامية، يصور المجتمعات الإسلامية أنها مجتمعات متخلفة حضاريا، أنها مجتمعات متخلفة مدنيا، وأنها مفككة الأوصال وإلى آخره، في حين أنه يصور المجتمعات الغربية أنها مجتمعات حضارية وأن الحضارة الإنسانية تتألق فيها. سؤال، هل هذا الكلام صحيح؟ هنا أنا أتجرد عن كوني عربيا مسلما وأقف أمام ميزان واحد فقط لا ثاني له، هو ميزان المعرفة، هو ميزان القرار العقلاني. ما هي الحضارة أيها الإخوة؟ الحضارة في كمصطلح عند علماء الاجتماع الإنساني، الحضارة عبارة عن مظهر للمجتمع الإنساني، يعني الساحة الشاشة التي تظهر عليها الحضارة الإنسانية هي المجتمع. فعندما تنظر إلى المجتمع تستطيع أن تستدين المكانة التي يتبوأها هذا المجتمع، أهو في الحضيض الحضاري أم هو في العلو وفي المكانة الحضارية الباسقة. المجتمع الشاشة التي تبرز لك واقع المجتمع هي التي تجيب عن هذا السؤال. بناء على هذا المجتمعات العربية هي التي تتمتع اليوم بالحضارة الإنسانية الباسقة، في حين أن المجتمعات الغربية هي في حالة فقر مدقع بالنسبة للحضارة الإنسانية. اللهم إلا شيء واحد، الغرب ينعم من الحضارة الإنسانية بالعلوم التقنية، والمجتمعات العربية الإسلامية تعاني من تخلف، لكن فقط من الناحية التقنية والناحية العلمية المادية يعني. أما النواحي الاجتماعية التي هي ينبوع الحضارة، فالمجتمعات العربية الإسلامية هي التي تتمتع اليوم بالحضارة الإنسانية المثلى، والمجتمعات الغربية تعاني اليوم من تخلف حضاري فيما يتعلق بالحضارة الإنسانية المثلى. وتفصيل هذا الكلام سأعود إليه إن شاء الله تعالى في الحلقة الآتية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.